بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب الفتح الرباني في مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال: باب صوم تسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير الحاج. عن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. عن عطاء الخراساني أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة رضي الله عنها يوم عرفة وهي صائمة والماء يرش عليها، فقال لها عبد الرحمن: افطري. فقالت: أفطر وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله. فصل منه في كراهات ذلك للحاج. عن عكرمة مولى بن عباس قال: دخلت على أبي هريرة رضي الله عنه في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن صوم عرفة بعرفات. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتيته بعرفة فوجدته يأكل رمانا، فقال: ادنو فكل لعلك صائم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصومه. وقال مرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصوم هذا اليوم. عن نافع قال: سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة فقال: لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان يوم عرفة. ومن طريق ثاني عن رجل عن ابن عمر أنه سأله عن صوم يوم عرفة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمرك ولا أنهاك، إن شئت فصمه وإن شئت فلا تصمه. ومن طريق ثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما صمت عرفة قط، ولا صامه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صائما في العشر قط. عن عمير مولى أم الفضل عن أم ابن أم بن العباس عن أم الفضل قال عن أم الفضل قالت: شكوا وفي لفظ تماروا في صوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم عرفة. فقالت أم الفضل: أنا أعلم لكم ذلك. فبعثت بلبن فشرب. وعنه من طريق ثاني عن أم الفضل بنحوه وفيه: فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة على بعيره. عن عطاء بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دعا الفضل يوم عرفة إلى طعام فقال: إني صائم. فقال عبد الله: لا تصم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه حلاب فشرب منه هذا اليوم، وإن الناس يستنون بكم. وعنه من طريق ثان عن ابن عباس دعا أخاه عبيد الله يوم عرفة إلى طعام فقال: إني صائم. قال: إنكم أئمة وفي لفظ أهل بيت يقتدى بكم، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دعا بحلاب في هذا اليوم فشرب.
اللهم صل وسلم
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله، لا زالت الأبواب في صيامه صلى الله عليه وسلم في غير رمضان في خلال العام، وذكر في هذا الباب ما يتعلق بتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير الحاج. فذكر الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، يعني التسعة الأولى من شهر ذي الحجة، ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. هذا من جملة ما حفظ عنه من عاداته، وكما علمنا أن عمله عليه الصلاة والسلام كان في كل حال ما هو الأليق والأفضل في حقه ومقامه، وكل من الصحابة حفظ منه جانبا وجزءا، وكل حدث بما استقر في ذهنه من عمله صلى الله عليه وسلم. وجاء الحديث الثاني عن صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، يعني سنة ماضية وسنة مستقبلة، وهذا خصوصية يوم عرفة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. وكذلك ما جاء من حرص السيدة عائشة عليه رضوان الله على صوم يوم عرفة، فيقول عبد الرحمن بن أبي بكر دخل عليها وهي صائمة يوم عرفة والماء يرش عليها يعني من شدة الحر، فكانت شديدة العطش، من شدة العطش شديدة العطش في الحر الشديد وهي حريصة على الصوم. قال لها أفطري، قالت أفطر أفطر، وقد سمعت صلى الله عليه وسلم يقول إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله، أتساهل أنا بهذا الخير بهذا الثواب؟ أفطر، خلني أتعب شوية، خلني أتكلف قليل، خلني أحس بالتعب من أجل الله. أفتري أفتري، ردت عليه قالت كيف أفتر؟ تقول أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر قالت كيف أفتر وأنا سمعت النبي يقول كذا، مع أنه الوارد أيضا عنه في الحديث أنه يكفر ذنوب سنتين، وهي ذكرت واحدة، ولكن غيرهم جاء وصح في عند الإمام مسلم وغيره من عدة طرق أنه صاحب قال كان يكفر ذنوب سنتين، سنة الماضية وسنة المقبلة، هذا صيام يوم عرفة، والذي يكفر ذنوب سنة واحدة صوم عاشوراء، صوم يوم عاشوراء. وكذلك ذكر أن ذلك لغير الحاج، فجمهور أهل العلم كذلك في الشريعة يقولون أن الحاج الأفضل له أن يفطر في يوم عرفة تقوية على الدعاء، يتقوى على الدعاء وغيره، يكون ما دامه في الحج في عرفة. وقد صادف صلى الله عليه وسلم في يوم حج يوم عرفة أنه كان يوم جمعة. وكذلك هم مسافرون، وكلها دواعي تقتضي أن لا يرجح الصوم، وهكذا وعليه الأئمة الثلاثة. وقال الإمام أحمد إن أطاق لم يضعفه فيصوم، ولكن الأئمة الثلاثة قالوا لا، الأفضل للحاج مطلقا أن لا يصوم في الحج في يوم عرفة، ففطره في ذاك اليوم أفضل. وذكر فيه سألت عن صوم يوم عرفة بعرفات، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفات صلى الله عليه وسلم. والحديث إذن كما هو عند الإمام أحمد عند أبي داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي كلهم رووا نهيه عن صوم عرفة بعرفات عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول دخل سعيد بن جبير على ابن عباس وجد يأكل رمان في عرفة، في عرفة في الحج، قال أذنوا فكل لعلك صائم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم يعني في عرفة، وقال من صلى الله عليه وسلم لم يصوم هذا اليوم أي في عرفة، أما في المدينة فكان يصوم عليه الصلاة والسلام، بل قد يصوم التسعة كلها. وكذلك جاء فيما جاء عن ابن عمر وأنه ما صام صلى الله عليه وسلم لأبو بكر وعمر وعثمان يعني في عرفة، ويقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، مع أبي بكر فلم يصمه، مع عمر فلم يصمه، مع عثمان فلم يصمه، أنا لا أصومه ولا أمرك ولا أنهك، يعني ما أحرم، لكن الأفضل أن لا تصوم في هذا اليوم إذا كنت حاجا ما دمت في عرفة. أخبرت أنها ما السيدة عائشة ما رأته صلى الله عليه وسلم صائما في يوم عاشوراء، فهذا مما لم تحفظ، وغيرها حفظ عنه صيامه صلى الله عليه وسلم للتسع كلها واليوم عرفة خصوصا. وهذه أم الفضل قالت شكوه الناس النبي اليوم صايم ولا هو في عرفة ولا مفطر، وهم شديد الحرص على أن يتابعوه، وهم يرون من 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 شدة اسمه التناوب بالعبادات أنه قد يكون صايم هذا اليوم. وآخرين لاحظوا يقولوا في سفر وفي حج وفي يوم دعاء نظن أنه غير صايم، فاختلفوا ولما فيهم من يتجرح هل أنت صايم أو أنت غير صايم، ولكن أم الفضل قالت أنا أعلم لكم ذلك وأجيب لكم الخبر. بعثت بلبن كان عندها والنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، فناولوا فأخذوا وشربوا والناس ينظرون إليه فعلموا أنه كان مفطرا ذلك اليوم صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يقول دعا الفضل سيدنا عبد الله بن عباس دعا الفضل يوم عرفة إلى طعام، يعني فهو في عرفة، وقال الفضل بن العباس إني صائم. قال عبد الله لا تصوم، النبي صلى الله عليه وسلم قرب لي حلاب بشرب منه هذا اليوم، الناس يستنون بكم، يعني أنت من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس بيتبعونكم بيقتدون بكم في يوم عرفة، احفظ سنة نبيك افطر ولا تشوش على الناس، بيقتدون بكم لقرابتكم من صلى الله عليه وسلم وتخلف بيكون غير سنته، فأمروا أن يفطر. وهكذا جاءت لا الحديث، وفي غير ما روى الإمام أحمد أيضا من نفس الكلام، يقول له صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب الله أن تعبد فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها صيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، رواه ابن ماجه والترمذي. كذلك جاء عن عنه صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد سبيله؟ قال ولا الجهاد سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهكذا جاء من صام يوم عرفة غفر الله له سنتين متتابعتين، سواء في رواية أبي يعلى والطبري. وجاء أيضا عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه، ومن صام عاشوراء غفر له سنة، رواه البزار. كذلك عن زيد بن أرقم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة التي أنت فيها والسنة التي بعدها، هو الطبراني. وجاء أيضا عن مسروق أنه دخل على عائشة من أمني عرفة فقال اسقوني، وكان غلام قالت يا عائشة يا غلام اسقي عسلا، قالت وما أنت يا مسروق بصائم تجينا في يوم عرفة وتقول اسقوني شربون، ما أنت بصائم؟ قال لا، إني أخاف أن يكون يوم الأضحى. جاب التعلل، قالت عائشة ليس ذاك، خلك من التعللات حقك والتعذر، هذه ما لها معنى، إنما عرف يوم يعرف لما يوم النحر يوم النحر يوم الإمام حقك وقف يوم عرف يوم في هذا اليوم خلاص، وثو يوم عرف لا تجيب لك يمكن مرأة أو هلال يمكن طلع إيش الوسوسة حقك هذا، ويوم الأضحى يوم يضحي الإمام. وجاء في رواية قالت له أو ما سمعت يا مسروق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل بألف يوم، كان يعدل بألف يوم صيام ألف يوم يوم عرفة. وهكذا جاء في رواية عند البهقي قد كان صلى الله عليه وسلم يصوم يقول صيام عرفة كصيام ألف يوم، ونهى عن صيام عرفة بعرفات. وهكذا فدل الحديث على استحباب صوم تسع ذي الحجة كلها وعدد من الأحاديث، وكذلك على تخصيص يوم عرفة بالفضل العظيم لغير الحاج. عليه كما سمعنا الأئمة الثلاثة عليهم رضوان الله تعالى، فيستحب الفطر عندهم للحاج يوم عرفة، أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وغيرهم، والله ومال بعضهم إلى ما مال أحمد بن حنبل قال إن كان لا يضعفه عن الدعاء وهو فيه قوة فليصم، وإلا فاليوم يحتاج إلى قوة كما قال في معنى كلامه الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فيترجح أقوال الأئمة أن الأفضل للحج أن يفطر في ذاك اليوم، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رضي الله عنكم. من كتاب بهجة المحافل بغية الأماثل للشيخ يحيى بن أبي محمد العامري رضي الله عنه قال رضي الله عنه وفي آخر هذه السنة قدم رسول مسيلمة بكتابه وفيه من مسيلمة ومن مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله رسول الله السلام عليك. أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك ولنا نصف الأمر ولقريش نصفها
أرض
ولنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريشا قوم يعتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسوله فما تقولان أنتما؟ قال نقول كما قال. فقال أما والله لولا أن الرسل لا تقتلوا لضربت أعناقكما. ثم كتب إليه من محمد رسول الله إلى صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وممن ذكر في هذه السنة من الوفود وفد الرهاويين ووفد عبس ووفد خولان وهما عشرة
وهم عشرة. نعم هذا مما وقع آخر هذه السنة السنة العاشرة من الهجرة صلى الله عليه وسلم. وكان هذا مسيلمة الخبيث الكذاب وقد جاء إلى المدينة قبلها وقد كلم النبي وقال له بتجعل الأمر بعدك لي بأتبعك. إيش هذا؟ هي رسالة ونبوة جاءت من شان ولاية ولا سلطة ولا الدنيا؟ أخذ عود كان تحت قدمه قال لو طلبتني مثل هذا ما أعطيتك. وجعبي هذا الإيمان بالله برسوله أنا ما جيت لأجل سلطة ولا الدنيا ولا أرض. بقي فيه نفسه رجع إلى نجد وبقي في مع قومه وكان قومه يعرفون كذبه لكن يقولون إن كاذب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. هذا رسول من عند الله. إيش دخل ربيعة وإيش دخل مضر وإيش دخل العالم كله في هذا؟ ولكن خلاص النفوس تتلعب بخلق الله تبارك وتعالى وتصدهم ويجيب لهم كلام بغى كما القرآن يضحكون عليه حتى الأطفال ما يعرفون إنه ما هذا قرآن. والعجنات عجنة والخبزات خبزة الطاحنات طحنة. يقول سمعوا النزعة غرقة والنزعة غرقة وقام يصلح كما هذا كلام يضحك عليه حتى الطفل ويسميه قرآن. وبعدين أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كتاب يقول له من مسيلمة يسمي نفسه رسول الله إلى محمد رسول الله. كلنا مرة رسول. أيوة. السلام عليك. أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك ولنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم يعتدون. هذا الكتاب حقه. وصلي إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم للرسولين ذا اللي جاءوا وأنتم ما تقولان؟ قال نقول كما يقول. قال لهم أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عناقكما. وفي احترام الاسم المعاهدات والأعراف السائدة إذا قامت أن مرسل من جهة من جماعة من أهل من قبيلة من أهل مبدأ إذا أرسلوا إلى طرف آخر ما يمكن قتل الرسول ما كان يقولها. فعلى ذلك أمره حتى هو رسوله صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى الملوك ما قتل منهم أحد إلا واحد وكان سبب غزوة موتى يعني قتل ما لم يقتل لرسول إلا هو. خالفوا فيه القوانين في الكفار كما عادتهم من أول يخالفون العادة يقفون عند قوانين دولية ولا عند أنظمة ملتحدة ولا مخربطة يعملون بأهوائهم ما تكنوا صدورهم فقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ما مس هؤلاء الرسل اللي جاءوا مع أنهم دعاة شر وحاملين فكر فساد كتاب اليتيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، فاشتهر اسمه على مدى التاريخ الكذاب. مسيلمة ما أحد يذكر مسيلمة في التاريخ إلا الكذاب جبته، كما سماه صلى الله عليه وسلم، هو يسمي نفسه النبي رسول إلى مسيلمة الكذاب. السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإن الأرض لله، لا لي ولا لك ولا لحد من، ولا جاء الأنبياء والرسل من أجل الأرض وملكها وما فيها. أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. السلام. فكان هذا جوابه. وفي هذه السنة بقيت وفود وفدوا، في السنة التاسعة كان وفود أكثر. قرأ
خاتمتها حجة الوداع، وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فقال ابن عمر: كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ما ندري ما حجة الوداع. رواه البخاري.
نعم، وهذا من عجيب ما يجري الحق تعالى، أحيانا يظهر اسم شيء ومانا وما تلتفت الأذهان إليه في حتى يجي بعدين يقول ها. فمثل هذا حجة الوداع، ايش من وداع؟ وداع من لمن؟ وايش كيف؟ فسموا حجة الوداع حجة الوداع، والناس يقولوا حجة الوداع. توفي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، ونحن نقول أول الوداع من شان إيش؟ إلا من شانه ودعنا، وما طر على بالنا هذا في أيام حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فينصرفون جمعاً، تنصرف الأذهان عن أمر واضح، أمر واضح جاء حجة وداع. إيش وداع؟ وداع من لمن؟ ولا طر على بال أحد إلا خواص. سيقوم سيدنا أبو بكر لما سمع يقول لعلي أرقاكم بعد عام هذا، وسمع الآية نزلت عليهم وأكملتكم دينكم، ولا عرف الإشارة ودرى أنها على السيد وداع صلى الله عليه وسلم للأمة. بكى بكى كثير في عليها الرضوان. ما عاد بقي بعدها إلا 80 يوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد نزول الآية في عرفة.
وكان جملة من حضرها من الصحابة 40,000. وقد اختلفت روايات الصحابة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم.
إذا أراد أنهم الذي خرجوا معهم من المدينة وبرصحبوا، نعم. وأما جميع الحجاج، لا، الحجاج كانوا 100,000 و24,000 الذي حضروا معه صلى الله عليه وسلم، حقيقة كلهم صحابة هؤلاء. وبقي عاد غيرهم صحابة ما قدروا يحضرون في الحجة تلك، ولهذا كان عدة الصحابة يوم وفاته نحو 160,000 كانوا موجودين وقت وفاته صلى الله عليه وسلم. واللي حضروا معه حجة الوداع فقط هؤلاء منهم 100,000 و24,000. وانظر، شوف، جاء عليه الصلاة والسلام في سموه في صلح الحديبية معه 1,500، وبعدين كذلك جاء معه كم مياه لعمرة 770 لعمرة القضاء، جاء في العام الثامن معه 10,000 حجة في فتح مكة، 10,000. والسنة التاسعة أرسل سيدنا بكر يحج بالناس، فجاء في السنة العاشرة فكان 100,000 و24,000، تضاعف عدد المسلمين وكثروا في هذه السنوات من بداية الصلح الحديبية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعدتهم 100,000 و24,000 عليهم رضوان الله. طيب،
وقد اختلفت رواية الصحابة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم، هل قارنا أو منفردا أو متمتعا. بحسب ذلك اختلف من بعدهم. قال الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى: وطريق الجمع بين الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان أولا مفردا ثم صار قارنا، فمن روى الإفراد فهو الأصل، ومن روى القران اعتمد آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق، وقد ارتفق بالقرآن كارتفاق
بالجيران
وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة، وهي الاقتصار على فعل واحد. قال: وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها.
هذا من وجه رأى سيدنا الإمام النووي، والنظر فيه واسع الإمام، لأن إذن الحنفي عندهم ماشي طواف واحد ولا سعي واحد، القارن عليه طوافين وعليه كذلك سعيين. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عنكم.
تكملة
إلى أن قال: تكملة ما يسن للصائم، سنة للصائم أن يجعل الفطرة
أن يعجل
الفطرة بعد تحقق الغروب وقبل الصلاة، ولو أخر إلى السحور لم يكره، وأن يكون على تمر، فإن لم يجد فعلى حلاوة، فإن لم يجد فعلى ماء.
هذا فيما يتعلق بالفطر وسنيته عند تيقن الغروب وتحقق الغروب، يسن المبادرة والتعجيل بالفطر، وفيه أحاديث منه: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة وآخر السحور، لكن عند تحقق الغروب. حتى قالوا: إذا شك لا يجوز له أن يفطر إذا شك، لأن الأصل بقاء النهار حتى يغلب على ظنه بعلامة نجد الغروب أو يتحقق الغروب. فإذا تحقق فسن له أن يبادر وأن يفطر قبل أن يصلي، فهذه سنته عليه الصلاة والسلام. ولا تزال أمتي بخير ما لم ينتظروا بفطرهم النجوم، أي ظهور النجوم، كما يفعل بعض الفرق من المسلمين، يتأخرون الفطر حتى تظهر النجوم من ظلمة الليل. فهذا أيضا فيه أيضا شيء من مشابهة بعض أهل الكتاب يأخرون الفطر، ولكن السنة النبوية تعجيل الفطر وتأخير السحور. ومن الفطر أيضا أن يكون على تمر، فهذا أفضله، وأفضل التمر الرطب إذا كان وقت الرطب، وإلا فعلى التمر، وإلا على البسر، فمن رطب فالبسر فالتمر زمزم، فماء فحلو، ثم حلوى لك الفطر، أفضل ذا ثم ذا ثم ذا، فإن لم يجد فعلى حلاوة، فإن لم يجد فعلى ماء. وكان يفطر على ثمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، صلى الله عليه وسلم. يعني بعض أيام صيامه ما وجد التمر، اكتفى بالماء عليه الصلاة والسلام. وثم أن هذا الفطر أيضا فيه دعوات كثيرة ينبغي لا يغفل عنها المؤمن، وللصائم عند فطر دعوة لا ترد، ودعوات وردت، فينبغي أن يأخذ المؤمن نصيبه من هذا الدعاء عند الفطر، كما لا يغفل عن إجابة المؤذن وهو يسمعه، فيجيب المؤذن ويأتي بالدعاء، وما يشتغل بالفطر والأكل ويخلي المؤذن وحده، ما عاد حد يقول له أنت فين، يقول الله أكبر، لا حد يجيبه، لا حد يجيبه، يقول له أشهد الله أشهد الله، خلوه في حالهم في أكلهم، ما هو كذا جب عليه يقول أشهد الله أشهد الله، يقول لك حي رسول الله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا.
وأن يتسحر وأن يؤخره ما لم يقع في الشك.
تمام. بس السحور تناول أي شيء من طعام أو شراب بعد منتصف الليل يدخل، أما قبل منتصف الليل ما يعد سحور، وكلما دنا من الفجر فهو أقرب. تأخير السحور أيضا ما لم يقع في شك، وأيضا من السنة أن يكون في السحور تمر، لما ورد أن نعم سحور المؤمن التمر، فينبغي أن يحضر تمرا في سحوره أيضا، وإن تسحر بشيء آخر فيكون معه التمر، وأن يؤخر ما لم يقع في شك، فيجعل بينه وبين دخول الوقت نحو 10 دقائق ونحوها يتقدم ويمسك، ومهما أمسك من قبل فلا إشكال، الإشكال في الذي يأكل متأخر، وكذلك مهما أخر الصلاة فلا إشكال حتى يتيقن دخول الوقت.
وأن يكثر التلاوة والمدارسة والجود والإفضال.
وكان سيدنا جبريل ينزل في أيام رمضان يدارس الحبيب صلى الله عليه وسلم القرآن، يقرأ معه سورة بعد سورة بعد سورة بعد سورة، وكان آخرها في السنة العاشرة من عمر من هجرته صلى الله عليه وسلم يخرج مرتين في اليوم والليل، كان السنوات الماضية يخرج مرة في كل يوم، فأذن له في تلك السنة أن يخرج مرتين، فصار يخرج أول مرة ويتدارس مع النبي، ثاني مرة في كل يوم مرتين يتدارس. وأخبر بهذا سيدة فاطمة عند موته صلى الله عليه وسلم لما سارها وكلمها وقالها النبي جبريل كان يدرسنا القرآن في رمضان في كل يوم من مرة، وإنه دارسني في رمضان هذا الذي مضى في اليوم مرتين لأنه آخر رمضان لي، يهيئها لتقبل أنه يتوفى من هذا المرض، وإني لاحق بربي من مرضي هذا، بكت أشار إليها رجعت وأخذ سارها ويقول لها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة وأنك أول أهل بيتي لحوقا بي؟ تبسمت بسرعة من شان الحب، حتى السيدة عائشة قالت: ما رأيت ابتسامة أقرب من بكاء من هذا اليوم. أي كلمتها قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله. بعد وفاته بمدة قالت لها: بما لي عليك من الحق، خبريني ماذا قال. فخبرتها ببعض ما سارها أولا وبعض ما سارها ثانيا هذا الذي ذكرناه، لأنه في الحديث سارها طويلا، والكلام ذا المذكور ما هو طويل، ما يستغل له وذي سارها أول مرة طويل وسارها ثاني مرة طويل، فمن ذكر أشياء أخرى ما ذكرتها السيدة فاطمة. فذكرت للسيدة عائشة مدرسة جبريل له وأخباره لها أنه لاحق من ربه، وقال: نعم السلف وأنا لك لا تجزعي. بكت في المرة الثانية اللي مبشرها بأنها أول واحد بيلحق به من البيت، خلاص مع تمالك الضحى ابتسمت فرحت باللحق بأبيها. يقول: يكثر التلاوة والمدارسة، تلاوة لنفسه والمدارسة بينه وبين الآخرين، يصلح الحزب القرآن والجود والإفضال اقتداء به صلى الله عليه وسلم، كان جوادا، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلهو عندما يلقاه جبريل في رمضان، يعني أيام رمضان، أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم جد علينا به وبقربه وحبه وبرؤيته وبالدخول في دائرته والحضور في حضرته والنصر له والمتابعة له والمرافقة له يا أرحم الراحمين. آمين.
وأن يعتكف لا سيما في العشر الأخيرة لطلب ليلة القدر، وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والشتم ونحوها وسائر الجوارح عن الجرائم أكثر وأشد مما في غير رمضان، لأن الثواب يبطل بها. وأن يقول مع نفسه: أنا صائم، إن شتمه غيره فلا يشتمه. وأن يكف النفس عن الشهوات، وأن يترك السواك بعد الزوال في الفرض والنفل، وأن يقدم الغسل على الصبح.
هذا مذهب الشافعية، أن يترك السواك بعد الزوال في الفرض وفي النفل. واختار الإمام النووي من الشافعية أنه لا يكره الاستياك بعد الزوال.
وأن يقدم الغسل على الصبح، فإن أخر لم يفسد ولم يأثم.
ثم أخذوا سنية الاغتسال كل ليلة من ليالي رمضان، أخذا من اغتساله صلى الله عليه وسلم في ليالي العشر، فكان كل ليلة من ليالي العشر يغتسل ويتبخر ويأتي بالطيب ويتطيب استعداد للمناجاة يعني. فقاسوا بقية رمضان على الليالي العشر، والعشر وردت عنه أنه كان يغتسل لها ويتبخر ويتطيب في كل ليلة من ليالي العشر.
مع الاعتكاف في المسجد
يغتسل ويرجع، يدخل البيت يغتسل ويرجع.
وأن يقول عند الإفطار: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وأن يفطر الصائم معه، فإن عجز يعطيه تمرة أو شربة يفطر بهما.
سواء وبعضهم يكونوا في المسجد يقسمون عليهم فطور، وإذا أحرز هذا فطوره يقول له شل أنت هات حقك، شل هذا من شان أنا فطرتك وأنت فطرتنا، لي مثل فوق صومي مثل صومك وأنت فوق صومك مثل صومي تأخذه، لأنه يحصل الثواب حتى ولو على تمرة ولو على. ثم إذا فطر الصائم صلت عليه الملائكة ليالي رمضان، صلى عليه جبريل تقدر، وفي الحديث أيضا وقد صح من فطر صائما من مال حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان، وصافحه جبريل ليلة القدر، وصافحه جبريل ليلة القدر، ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. وقال من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء.
وأن يتحرز عن الفصد والحجامة والعلك وذوق الطعام ومضغه للطفل،
فإن ذلك مكروه، وبعضه قال بالإفطار به بعض الأئمة. نعم.
وكره الصمت جملة النهار، وأن يقول بحق الختم الذي علي بحق الختم الذي على في
يفتخر بالصوم.
وحرم الوصال لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
وهو أن يصل الصوم اليوم الثاني باليوم الأول فلا يفطر طول الليل،
ويزول بقطرة ماء يشربها. قال المتولي: ومعنى الوصال ترك الأكل والشرب تقربا إلى الله تعالى مع نية صوم الغد، فإن ترك بلا قصد القربة أو بلا نية الصوم لم يكن مواصلا.
قال نقر عن ابن حجر في التحفة: حرمة الوصال وإن لم ينوي به التقرب. الوصل أن يستديم جميع أوصاف الصائمين ما عليه فيزول بجميع النحو. وقيل إن المفطرات غير الأكل والشرب لا تزيل لا تزيل الوصال، لأن المقصود التقوي يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله، ونفعنا به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، ورضي الله عنكم. إلى أن قال: القسم الثالث تعريف الحال عند ميعاد الوصال، وهو يشتمل على ذكر الروح والنعيم الذي يلقاه الواصلون، والعبارة الجامعة لأنواع روحها الجنة، وأعلاها لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، ويشتمل على ذكر العذاب والخزي الذي يلقاه المحجوبون عنه بإهمال السلوك، والعبارة الجامعة لأصناف آلامها الجحيم، وأشدها ألما ألم الحجاب والإبعاد، ولذلك قدمه في قول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. ويشتمل أيضا على ذكر مقدمات أحوال الفريقين، وعنها يعبر بالحشر والنشر والحساب والميزان والصراط، ولها ظواهر جلية تجري مجرى الغذاء لعموم الخلق، ولها أسرار غامضة تجري مجرى الحياة لخصوص الخلق. ولعل ثلث آيات القرآن وسوره يرجع إلى تفصيل ذلك، ولسنا نجمعها فهي أكثر من أن تلتقط وتحصى، ولكن للفكر فيها مجال رحب، وهذا القسم هو الزمرد الأخضر.
سواء ذكرنا القسم الأول التعريف بالمدعو إليه وهو الله تعالى، والقسم الثاني تعريف الطريق الموصل إليه والسير إلى الحق جل جلاله، وهذا القسم الثالث تعريف الحال عند الميعاد وعند الوصول وعند الوصال، ما الغاية للذي سار إلى الله جل جلاله وتعالى في علاه، ما الذي يلقاه، ما الذي يحصله، ما النتيجة، ما الثمرات، ما هو الأمر الذي أبى الله أن يحيط بغيره؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا إله إلا الله. بل الذي يعجله لخواصهم في الدنيا لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ينازلهم وهم في الدنيا حتى هم ما يستطيعون التعبير عنه، ويفاجئهم مرة ثانية وثالثة ما لم يخطر لهم على بال من قبل، وهكذا. وكيف بما ادخر وأعد لهم في الآخرة وذخر لهم في الآخرة؟ ففي قال ثلث الآيات تقريبا في القرآن الكريم تتكلم على هذا الموضوع، حال اللقاء وحال الرجعة إلى المولى وما النعيم وما الخير، وكذلك النقال والوبال الذي يصيب الذين كفروا والذين عصوا والذين خرجوا عن طاعته وعن رحمته والعياذ بالله تبارك وتعالى، وإيش يلاقون. ثلث القرآن كله يصف هذا المستقبل الكبير، المستقبل الكبير اللي يجب أن يهتم به الناس، وضحكوا على الناس مستقبل مستقبل مستقبل، وشرعوا لهم شروع يسمون فيها ضمان مستقبل، في شيء مع تغيير دينهم وشيء مع تغيير أخلاقهم وشيء مع لعب بآيات ربهم وشيء كذا وشيء كذا، ولكن وين المستقبل؟ المستقبل عادوا قدامنا، هذا المستقبل يقعد كم سنين. وأكثر الذين اهتموا بضمان المستقبل ماتوا قبل المستقبل يدونه، وبعضهم ما حصلوا مرادهم فيه، وبعضهم تخربطت عليهم الحياة، وبعضهم وبعضهم. وين المستقبل الكبير اللي منتظرنا كلنا، من آمن ومن كفر، إما نعيم مؤبد أو عذاب مؤبد؟ هو هذا المستقبل الخطير، والقرآن يبين لنا هذا المستقبل. وهذا المآل، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا يسعون، أما الذين فسقوا فما وهم النار،
أما الذين آمنوا
وعملوا الصالحات فلهم جنات الماوى نزلا بما كانوا. شفت المستقبل اللي يذكره، جنات الماوى كما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فما وهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقلوا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هذه الفوارق، أو لا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ويقول أفمن، يقول سبحانه وتعالى أيضا في هذا في آيات كثيرة يبين أمر المصير وأمر الرجعة، يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ما وهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم هم ينتجون تحت خالد فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير الأبرار. يقول الذين كفروا صدوا عن سبيله ضل أعمالهم، والذين أمنوا عن صاجوا أمنوا نزل المحمدون الحكم ربهم كفر عن سيئة مصلحة بالهم، ذلك بأن الذين كفروا تبعوا الباطل وأن الذين اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ثم يقول سبحانه وتعالى أقول سيروا في الأول مسيروا الذين فضلوا كيف كان عقد الذين من قبلهم دمر الله عليهم والكافرين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين. وين المستقبل الكبير الغاية؟ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هذا المستقبل الخطير الذي يتكلم القرآن عنه كثير، يقول انتبهوا لنفسكم في مستقبلكم الكبير الخطير هذا. نسأل الله التوفيق والكرامة بفضله. يقول ذكر الروح والنعيم الذي قال الواصلون، العبارة الجامعة لأنواع روحها علىها لذة النظر إلى وجلال الكريم، ويستمر على ذكر الخزي والعذاب الذي قال المحجوبون بإهمال السلوك. قال والعبارة الجامعة لأصناف الآلام وأشدها الحجاب والإبعاد، لهذا قال قدموا في هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم، جعل أن صليانهم الجحيم وعذابه هذا اسمه فرع ونتيجة، لكن الأصل المصيبة اللي عليهم أنهم عن ربهم يومئذ لما هذا هو المصيبة الكبيرة. ما النار ذات الله تبعد كلها جاءت آثار للحجاب عن الله جل جلاله وتعالى في علاه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالح الجحيم. هذا الأمر بيتعبون بي 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 لكن مصدر التعب لهم والخزي ما هو مجرد العذاب، هذا أنهم محجوبون عن ربهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. كان بعض الصالحين يقول في دعاء إلهي مهما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب، لا إله إلا الله. وقالوا يشتمل على مقدمة أحوال المستقبل ذا الكبير، ما يعبر بين الحشر والنشر والحساب والميزان والصراط، وهؤلاء المجرمين مشفقين مما فيه يقولون يا ولدنا، وهؤلاء تتنزعهم لك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم. نحن أولياءكم في الحد الآخر يقولوا لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والثانيين والعياذ بالله عذاب في عذاب وكربة في كربة. لا إله إلا الله. قال هذا الزمرد الأخضر، وانظروا ترى نحو ثلث القرآن كله في هذا القسم.
وبسندكم الصحيح المتصل إلى سيدنا الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر نفعنا الله به وبكم بسائر الصالحين في الدارين أمين إلى أن قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين وأقوى دعائم الإسلام وأهم الوظائف على المسلمين، وبهما قوام الأمر وصلاح الشأن كله، وبإهمالهما تتعطل الحقوق وتتعدى الحدود ويخمد الحق ويظهر الباطل. والمعروف عبارة عن كل شيء أمر الله تعالى بفعله وأوجب من عباده القيام به، والمنكر كل شيء كره الله فعله وأوجب من عباده تركه. والقيام بالأمر والنهي لا بد منه ولا رخصة في تركه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية: ليس وراء ذلك، يعني الإنكار بالقلب، من الإيمان مثقال ذرة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لا يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم أو ليبعثن الله عليكم عقابا من عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، ومعنى ذلك فقد ذهب خيرها ودنا هلاكها. ولا يقبل الله الأعذار الباردة والتعللات الكاذبة التي يتعلل بها أبناء الزمان في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك كقولهم: إنه لا يقبل منا مهما أمرنا أو نهينا، أو إنه يحصل علينا بواسطة الأمر والنهي إذا لا نطيقه، وأشباه ذلك من توهمات من لا بصيرة له ولا غيرة له على دين الله تعالى. وإنما يجوز السكوت عند تحقق وقوع الأذى الكثير أو تيقن عدم القبول، ومع وجود ذلك فالأمر والنهي أفضل وأولى، غير أنه يسقط الوجوب. والعجب أن أحدهم إذا شتم أو أخذ من ماله ولو شيئا يسيرا تضيق عليه الدنيا ولا يمكنه السكوت، ولا يتعلل بشيء من تلك التعللات التي يتعلل بها في السكوت على المنكر. فهل لهذا محمل أو وجه سوى أن أعراضهم وأموالهم أعز عليهم من دينهم؟
والعياذ بالله تعالى. هذا كان نقله من صاحب دنيا الإمام الحداد، نقله عبد الله بن حسين بن طاهر، يقول سيدنا الحداد: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين وأقوى دعائم الإسلام وأهم الوظائف على المسلمين، وبهما أي بالأمر بالمعروف عن المنكر قوام الأمر، قوام هذا الدين، وصلاح الشان كله، وبإهمالهما تتعطل الحقوق وتتعدى الحدود ويخمد الحق ويظهر الباطل. فما أظهر الباطل وخمد الحق إلا السكوت عن الأمر وعن النهي وعن. لهذا كنا نعهد المجتمع أول، هنا عندنا كل آمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مجتمع كله، رجال نساء صغار كبار. وكنا نعرف حتى الأطفال الصغار يحذرونهم أهلهم من المكروهات، والمكروه الأولى كان في لغة الأطفال عندنا يقول ما هو زين. شوف أبوي قال ما هو زين حد يقول كذا، ما هو زين حد يعمل كذا، ما هو زين. كنا نعرف هذا بين الأطفال في البلد، محذرين من المكروهات، ما عادوا من المكروهات وخلاف الأولى يقول ما هو زين. قال وحتى العوام بين بين يقولون قالوا ما هو زين حد يصلح كذا، ما هو زين حد يعمل كذا، المكروهات كلها. أما المحرمات شأنها شديد. وهكذا فقال كانوا القيام بهذا الأمر. قال ما المعروف؟ ما المعروف؟ قال المعروف عبارة عن كل شيء أمر الله تعالى فعله وأوجب من عباده القيام به أو أحبه من خلقه، هذا معروف. ما المنكر؟ كل شيء كره الله فعله وأوجب من عباد على عباده تركه، هذا هو المنكر. أو ندبهم إلى تركه، أو ندبهم إلى فعله معروف، أو ندبهم إلى تركه فمنكر. والقيام بالأمر والنهي لا بد منه ولا رخصة في تركه. فذكر الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. ليس وراء ذلك عند الإنكار بالقلب من الإيمان مثقال ذرة. ليس منا من لا يرحم صغيرنا ولا يوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم أو لا يبعثن الله عليكم عقابا من عنده. وكيف راسخ في ذهن الإمام الحداد ما مر عليه من الأحاديث وهكذا، ويمليها ويملي الكتب حقه من حفظه ويجيب الأدلة وهكذا وهم يكتبونها. وقال صلى الله عليه وسلم إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها. ما معنى تودع منها؟ قال معنى ذلك ذهب خيرها ودنا هلاكها. إذا قلتها تهاب الظالم ما تقول له يا ظالم لا إله إلا الله. قال سيدنا العذاب لا يقبل الله الأعذار الباردة والتعللات الكاذبة، يتعلل بها ابناء الزمان. يقول ويش يقولون ما يقبل منا ودنا نعمرنا ونهينا ما فايدة له، وبيذون نحن ما بنقدر على أذاهم. قال ما يجوز السكوت اللي عند تحقق وقوع الأذى الكثير أو تيقن عدم القبول، ومع وجود ذلك فالأمر النهي أفضل إلا أن يسقط الوجوب. قال لكن تعجب فيهم، قال يتعذرون بهذه الأعذار إلى أن يشتم حد منهم ولا يؤخذ شيء من ماله، ولا عاد بيسمعون كلامنا، ما بيسمعون كلامنا، ولا عاد بيؤذونا، ولا عاد ما نقدر عليهم. الزمجرة طلعة ونزلة والليش وطلب ولا بد، وأنا بجيب حقي وبطل. كأنه رجع الناس ثانين ولا إيش؟ أو أوامر الله ونواهيه ودل ما نقدر فيهم هذولا، والناس يذون إحنا ولا بيسمعون كلامنا. يوم الأمر تعلق بشتمه ولا بسبه تعال هنا أنا برويك وبطلع وبنزل وبكرة وبجيب. وين ذاك الأعذار كلها والتعللات روحت؟ قال فهل لهذا محمل أو وجه سوى أن أعراضهم وأموالهم عز عليهم من دينهم، عز عليهم من منهج ربهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين من قبلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم مزن سكينة وسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون للإمام حدد. إلى أن قلتم ختم الأنبياء وهي رتبة خص الله بها محمدا دون من سواه من البرية. قال سبحانه وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، فهو الختم للنبوة المتبوئ أعلى ذراها، وبه كانت بداية النبوة وكان ختمها، فلا نبي بعده أبدا. قال صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يهشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. فعقب جميع الأنبياء وبكي شرعه إلى آخر الزمان. قال الإمام الحداد به ختم الله النبوة وابتدى، فلله من ختم به وبدايتي. ختم الأنبياء الختم بمنع حدوث نبوة بعد بروز نبوته عليه الصلاة والسلام في عالم الشهادة إلى أن تقوم الساعة. وقد كان في عالم الغيب ختما للأنبياء وبداية، جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم: إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته لم ينفخ فيه الروح بعد، فهو متبوئ ذروة معاني حقيقة ختم النبوة بروحه الكريمة وأنواره العظيمة، وآدم لم ينفخ فيه الروح بعد. والارتقاء في النبوة والرسالة إلى أعلى معاني ذراها يكون ختما لما وراءه، وهذا له دون من سواه من أهل النبوة والرسالة صلوات الله وسلامه عليه، فمهما ارتقوا فهم كما قال بوسيري: وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواكفون لديه عند هدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم.
فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم.
ختم الأنبياء أعلاهم رتبة وقدرا ومنزلة، وآخرهم في البعث. قال صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. ولذا كانت دعوى النبوة من بعده كفر وخروج عن الملة، فلا نبوة بعده. وإذا نزل سيدنا عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام رسول الله نبيه، يكون على قدم المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عاملا بشرعه وبسنته، لا يوهى إليه بشرع جديد، وإن كان يوهى إليه في بعض الوقائع والأهوال والحوادث، حتى أنه يحدث الصابرين الذين فروا إلى الجبال وصبروا على الجوع حفاظا على دينهم أيام فتنة المسيح الدجال بمنازلهم في الجنة، ولكن لا يوهى إليه بشرع. فالشرع شرع محمد صلى الله عليه وسلم القائل: لو كان موسى حيا ما وسئه إلا أن يتبعني. وكذلك يكون بين الأولياء في معاني وراثته ختمية راجعة إلى مراتب عالية فيها ميزات وخصوصية، فيكون في كل زمان ختم للأولياء وارث ختم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متبوئا فيها ذروة ومرتقيا فيها سدرة منتهى في شؤون الولاية والموارث النبوية المحمدية الأحمدية.
لا إله إلا الله.
ختم الأنبياء
عليه ختم الأنبياء، هذا كله معاني ختم النبوة. ويتحدث كثير من الأولياء عن ختم الولاية، ما هو منه ما بعده ولي، لا، ولكن رقي في الذروة فيها على رتبة في الولاية في زمانه، هذا ختم انتهي إليه. الولاية مستمرة، النبوة انقطعت آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم.
يا قلب الشجيع عشق سيد احذر تعشق العبيد،
الله
غرر في هواها وارض الغيد من شافه كتب سعيد، واقرع في الدجى على باب الجيد واطلب كل ما تريد، تمسي في رضا وراحة العيد شرابا من صفار ديد. يا قلب احترم وشمر واظهار وادخل سوريا التمع بالجوهر، فيه الحور لابسات العبقار، حور الغيد خاثرات الجعيد موقوفات للشهيد، وثمار وخامط يجنى بالإيد صنع الواحد الفريد، فيها حور باهيات الخيام ممزوجات بالختام، ورياح وروح تحت الغمام لا شمس ولا ظلام، لا فيها تخاف نقل الكلام لا لغو ولا خصام والمولى لهم يرد سلام وسقوا صافي المدام يهنى من نظر كواعب رضوان حور عندهم فواكه والوان والسلوى ومن رضي ضرمان وانهار عسل وخمر عديد طعمه ذوق في الوريد راعي الصوت قلبي يمسي عميد لله ردد القصيد يا قلب الغروم حاذر بالجود بالسك كم من رقود شمر قبل يطرحوك للدود تمسي غيب اللحود واهوال تجيك ترضعك السود تلزم بزم حدود ونكير يجيك عرقه معقود يضرب حد بالعمود ثم انشاك صايح فنفخ في الصور صار الخلق الجراد المنشور وانته بينهم عقيلق مصقور صار الخالق للفرد الوحيد حق الوعد والوعيد أمر للشقي بنار الوقود والجنات للسعيد
أسعدنا مع سعدة يعني من أهل جناتك وأهل الفردوس العلا في الجنة وأهل الدرجات العلا في الجنة ونسألك الدرجات العلا من الجنة غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب ولا توبيخ ولا عقاب ثبتنا على الحق فيما نقول ثبتنا لك فيما نفعل ثبتنا على الحق فيما نعتقد أجرنا من الآفات ولنا في الظواهر والخفيات وأجرنا من النار وأجرنا من العذاب وأجرنا من الفضيحة وأجرنا من كل سوء حاطب بعلمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة اربطنا بحبيبك المصطفى محمد واجعلنا في زمرته مع خواص أهل الوجوه الناظرة التي هي إليك ناظرة من صلاح الشام كله ودفع السوء أهله عنا وعن المسلمين ختم بحسن وراضي عنا في خير لطف وعافية النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه الفاتحة.